بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الهواء المالقين. العلامة ابن بطة العكوري رحمه الله تعالى، ومتوفى سنة 87 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في القسم الثاني من الأقسام التي تكلم فيها رحمه الله تعالى عن جملة من عقائد أئمة السنة مما أجمعوا عليه، وذكرها إجمالا رحمه الله تعالى. كنا وقفنا بعد ذكره لجملة من أسماء الله عز وجل وصفاته على قضية الإيمان برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ويضحك إليهم ويضحكون إليه، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريان، كما كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
نعم. الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كلام عنه طويل، دل عليه القرآن في جملة من الآيات، دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة، ونص على تواترها أهل العلم وأهل العلم، وكذلك دل عليه إجماع السلف. فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. أنكر ذلك جهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية. مفاد قولهم إلى إنكار رؤية الله لأنهم ينكرون علو الله عز وجل، فقالوا إن الله يرى ولكن إلى دون جهة، فكان قولهم هو في حقيقته قول المعتزلة والجهمية، أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار. وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا بالقرآن، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي مضيئة مستبشرة فرحة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله. حق لها أي الوجوه أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ومن ذلك قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وابن مبارك وغيره أن الكفار لما حجبوا في الغضب، إن أهل الإيمان يرون الله عز وجل في الرضا في الجنة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة وزيادة، والزيادة هي نظر المؤمنين إلى وجه الله عز وجل. دل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية والزيادة كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه، أنه لما يقول لأهل الإيمان: هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، فيكشف الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. بل كل آية في فيها اللقاء لله عز وجل هي من أدلة الرؤية، لأن اللقاء لا يكون إلا عن رؤية، وهذا نص عليه الإمام ثعلب من أئمة اللغة أن كل آية تدل على اللقاء هي من أدلة الرؤية. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جرير المشهور، لأن أهل الإيمان يرون الله عز وجل: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وقال: لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، هذه من أعظم أسباب حصول هذا النعيم، وهو رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وأهل الجنة كلهم يرون الله، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: يتفاوتون في مقدار الرؤية ومدتها، وإلا فإن هذا نعيم يناله جميع أهل الجنة وهو أعظم النعيم. وأهل البدع أنكروا وتأولوا هذه الآيات، فقالوا: النظر في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: النظر هنا هو الانتظار، بمعنى أن المؤمنين ينتظرون ثواب الله، وليس من النظر الذي هو الرؤية. والجواب عن هذا من عدد من الأوجه، منها أن هذا خلاف الظاهر الآية، ومنها أن الأصل أن الكلام تام وليس فيه حذف، وهم زادوا كلمة ثواب وليس في السياق، زعموا أن الكلام ناقص، النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أفصح الكلام وأصدق الكلام. ومن الأوجه أن النظر إذا عدي بنفسه يكون بمعنى الانتظار، يعني بدون حرف جر، فتقول كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وأما إذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات. وأما إن عدي بإلى كما في هذه الآية فهو بمعنى النظر والإبصار، إلى ربها ناظرة. ومن الأوجه أن النظر هنا أضافه إلى الوجه، والعرب لا يقولون فلان ينتظرك بوجهه، وإنما يقولون ينتظرك، فلما أضيف النظر إلى الوجه دل على أنه رؤية الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأوجه أن هذا خلاف تفسير السلف الصالح لهذه الآية، لأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وأما استدلالهم بقوله تعالى في موسى: لن تراني، لما سأل موسى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صعقا. قالوا: لن تراني، أي أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولن هنا كما قال الزمخشري هي لن أبدية، تمنع الأمر أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تراني أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا باطل من التأويل، والرد عليه من جملة كثيرة من الأوجه، منها أن الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله، فلو كان سؤال موسى محرما لأنكر عليه، كما أنكر الله عز وجل على نوح حين قال ماذا: ربي إن ابني من أهلي، سأل الله أن ينجي ابنه الكافر، قال: لا تسألني ما ليس لك به علم، فأنكر عليه سؤاله. الله عز وجل ما أنكر على موسى السؤال. والجواب الثاني أن الله قال: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، والجواب الثالث أن الله تجلى للجبل وهو جماد وغير مكلف، فكيف لا يتجلى لأهل الإيمان في الجنة؟ ومن الأجوبة كذلك أن لن هنا بل في اللغة وهو الصحيح لا تعني النفي المؤبد، وهذه التي يسمونها لن الزمخشرية وهو رأيه وحده، قال إن لن تعني النفي المؤبد. يقول ابن مالك في الألفية: ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعبدا. بل قالوا إن لن لو أضيفت إلى الأبد لا تعني النفي المطلق والمؤبد، يعني لو قيل إن لن تراني أبدا لا يعني أن الله لا يرى. ودليل ذلك من القرآن، قال الله عز وجل عن الكافرين: ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت، وأضاف إليه كلمة ماذا؟ أبدا. ومع هذا تمنوا في الآخرة أو لم يتمنوا؟ قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت. فلن لو أضيفت إلى الأبد لا تعني النفي المطلق، فكيف وهي لم تضف إلى الأبد قال لن ترى؟ الأوجه على ذلك كثيرة في الرد عليه، واستدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهذا أيضا ليس لهم بدليل. وبيان ذلك أن الله نفى الإدراك، فنفيه للإدراك يدل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك أعم من الرؤية وأوسع. لو كان الله لا يرى لنفى الرؤية من الأول، يكون قد نفى الرؤية والإدراك، لكن لما قال لن ترى لا تدركه الأبصار، بمعنى أن الأبصار قد تراه في الجنة لكنها لا تدركه، وهذا من قلب الدليل على أهل البدع، هو أصلا دليل على الرؤية، لأنه نفى الإدراك والإدراك أعم. والثاني أن مما يدل على أن الإدراك أعم من الرؤية قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: فلما تراء الجمعان، حصلت الرؤية أو لم تحصل؟ حصلت الرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك وأثبت ماذا؟ الرؤية، فدل على أن الإدراك أمر زائد وهو الإحاطة، الله عز وجل لا يحيط به خلق سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون، مثل قوله ولا يحيطون به علما. فذكر هنا رحمه الله مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا أن السلف أجمعوا على هذا المعتقد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن الله لا يرى فقد كفر. وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا تجلي الله لعباده، وهذا من صفات الله التجلي، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وكذلك يراهم ويرونه، يرون وجهه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم النعيم، رزقنا الله وإياكم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن ينظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ويسلم عليهم كما في القرآن، ويضحك إليهم، هذا من يعني صفات الله عز وجل الضحك، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. ثم ذكر أن من كذب بذلك فلا شك أن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم.
نعم، هنا تكلم عن معتقد أهل السنة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من أركان الإيمان دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة في ذلك كثيرة، لأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، كان عرشه على الماء. وكذلك حديث الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وكذلك حديث جبريل، وأن فيه تعريف الإيمان في أركانه، الإيمان بالقضاء أو الإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو عليه إجماع السلف الصالح. ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن حقق التوحيد أو من جاء بالتوحيد ولم يؤمن بالقدر فقد أخل بالتوحيد، فقد أخل بالتوحيد. نظام أي لا ينتظم التوحيد ولا يتم إلا بالإيمان بقضاء الله وقدره. والقضاء والقدر الإيمان به لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب، أو قل مرتبتين. مرتبة الأولى وهي العلم والكتابة، تشتمل على مرتبتين، العلم والكتابة. والمرتبة الثانية وهي الخلق والمشيئة، خلق والمشيئة. قدرية الأوائل الذين تبرأ منهم ابن عمر، الذين ظهروا في أوائل عصر الصحابة أو في أوائل عصر التابعين وأواخر عصر الصحابة، وهم القدرية الأوائل. وهؤلاء أنكروا علم الله عز وجل، قالوا إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. كفرهم الصحابة والسلف بالإجماع. والقدرية المتأخرة وهم المعتزلة، الذين نفوا مشيئة العبد أو نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد. ولذلك أهل العلم قسموا القدر هنا إلى مرتبتين، إشارة إلى أن الخلاف في المرتبة الثانية، وهي في خلافهم في قضية القدر، خلافهم يعني في خلافهم في قضية المشيئة، وخلافهم في قضية الخلق، وأن الله خلق العبادة وأفعالهم. فمن حقق الإيمان بهذه المراتب الأربع: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حقق هذه الأربع تم له الإيمان بقضاء الله وقدره. وأهل السنة وسط بين الجهمية الجبرية والأشعرية، الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، وينفون حتى الأسباب والعلة والحكمة في أفعال الله عز وجل. هذا من عقائد الأشعرية وما يسمونه بالكسب، كسب الأشاعرة. فنفوا وجود الأسباب وارتباطها بمسبباتها، ونفوا أن أفعال الله بعلة وحكمة، وقالوا إن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا قدرة ولا اختيار. وهذا من وصف الله عز وجل بالظلم، إذ كيف يعذب الله من لا قدرة له ولا اختيار وهو مجبور على عمله. وهم وسط بين أيضا المعتزلة قدرية النفاة، الذين ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العباد وخلق أعمالهم، خلق العباد وخلق أعمالهم. وهم يقولون: كيف يخلق الله الشر، وكيف يخلق الله معاصي العباد؟ وسبب ضلال هؤلاء وهؤلاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو في عدم تفريقهم بين الإرادتين، في عدم تفريقهم بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن الجهمية والأشعرية وغيرهم قالوا الإرادة واحدة وهي كونية، فكل ما يكون في الكون فهو بإرادة الله وحده، ولا قدرة ولا مشيئة للعبد، فسلبوا العبد القدرة والاختيار، فقالوا العبد وما يكون وكل هذا الكون هو فقط إرادة كونية وهي مرادفة للمشيئة. والمعتزلة قالوا لا، الإرادة فقط هي الشرعية التي ترادف المحبة، فإذا ما يحبه الله هو ما يريده، وما لا يحبه لم يخلقه ولم يرده، لم يخلقه ولم يرده. فقالوا المعاصي أبدا لا تكون من إرادة الله ولا من خلقه، لأنهم قالوا إن الإرادة فقط هي الإرادة الشرعية، فظلوا أيضا في هذا الباب، فاضطرهم هذا القول إلى وجود خالقين مع الله عز وجل، فالله خلق العبد والعبد خالق لفعل نفسه، فجعل الله خالق والعبيد كلهم خالقين. ولذلك ورد في الحديث الحسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. ومعنى مجوس هذه الأمة أي أن المجوس جعلوا خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، خالق للخير وخالق للشر. وهؤلاء أيضا جعلوا خالقين، الله خلق العبد والعباد أنفسهم خالقين مع الله، بل زادوا فجعلوا كل عبد هو خالق، كل عبد هو خالق. وأما أهل السنة فحين فرقوا بين الإرادتين لم يحصل عندهم إشكال في وقوع الشر أو في وقوع معاصي العباد، وأن الإرادة إما كونية وإما شرعية، والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة وهي المتعلقة بتوحيد الربوبية، والإرادة الشرعية هي المرادفة للمحبة وهي المتعلقة بتوحيد الألوهية، بمعنى أن ما أراده الله كونا قد يحبه وقد لا يحبه، وما أراده شرعا فهو يحبه ويرضاه، وأن ما كان أو أراده كونا لا بد من وقوعه، وما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. فبذلك إذا نظرنا إلى طاعة المؤمن ووقوعها اشتملت على الإرادتين. كيف نعرف الإرادة الكونية؟ حال الوقوع، إذا وقعت فهي إرادة الله عز وجل كونية، يعني أنها وقعت وأرادها الله، سواء كانت مما يحبها الله أو لا يحبه. فطاعة المؤمن وحصولها أرادها الله كونا لأنها حصلت، وأرادها شرعا لأن الله يحبها. وأما فعل المعصية من الفاسق حين يفعل المعصية فحين وقعت أرادها الله كونا، وحين لا يحبها الله لم يردها شرعا ولم يأمر بها، فبهذا لا يخرج شيئا عن إرادة الله عز وجل، إما أن تجتمع فيه الإرادتان أو تنفك إحدى الإرادتين في هذا الفعل، فيكون إما يريده الله كونا أو يريده الله شرعا أو يريده الله كونا وشرعا أو يريده الله كونا وشرعا. فمن حقق هذا المعنى وفهم قضية الإرادتين والفرق بينهما زال عنه إشكالات القدرية وإشكالات الجبرية في قضية أفعال العباد وقضية الجبر الذي يراه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على الطائفتين فقال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على الجبرية، أنه أمر العباد بالعمل، فلو كان مجبورا لم يؤمر بالعمل. وقال: فكل ميسر لما خلق له، دل على أن يعني ما يفعله الله ما يفعله العباد كله بقضاء الله عز وجل وقدره، سواء كان خيرا أو شرا. هنا تكلم بالإجمال عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر، ذكر معتقد أهل السنة وأنهم يؤمنون به قليله وكثيره، شره وخيره، وأن ما يقع لا يتقدم كل ما كان في علم الله عز وجل ومكتوب في اللوح المحفوظ فإنه لا يتقدم، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وأن ما صاب العبد، وهذا تعريف القضاء والقدر أيضا، هو من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن لتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته، وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وغضاه، والخلق كلهم أضعف في قوتهم أحسن الله إليكم في قوتهم، وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويقال ويقول ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه.
هذا كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. معنى أن الله عز وجل يعلم العبد ماذا يختار وماذا يشاء، ولكن هذا لا يعني أن العبد مجبور على فعله، فهذا وجود الاختيار من العبد والمشيئة دل عليه القرآن والسنة والإجماع، ودل عليه أيضا الحس والواقع الذي يجده الإنسان في نفسه. الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباد بالعمل، فدل على وجود القدرة والمشيئة. وكذلك العبد يجد في نفسه الخيار في الفعل أو في الترك، تقدم أو في التأخر، قيام أو في الجلوس، في مد اليد أو قبضها. العبد يجد هذا الاختيار ولا يجد في نفسه يعني الإجبار على العمل. ومع هذا فإن مشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله، وعما قد كتبه الله عز وجل وعلمه في الأجل وفي السابق. فالله عز وجل علم وكتب الأسباب والنتيجة، الأسباب والنتيجة. وهذا يخرج الإشكال في يعني كيف يكون العبد يعني في النار وهو قد يكون عمل من الصالحات. الله عز وجل علم ماذا يعمل العبد في هذه الدنيا وماذا سيختار وماذا ستكون النتيجة. الله يعلم أهل النار ويعلم أهل الجنة، علمه وكتابته أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار لم يكتب النتيجة فقط والمآل، وإنما كتب الأسباب واختيار العبد، وأنه سيختار كذا وهو الذي سيختار هذا الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو الذي اختار وكانت نتيجته في هذه النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم.
فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم.
أبو جاد يعني بداية الأحرف، لما الإنسان يتعلم اللغة العربية يبدأ بماذا؟ أبو جاد، يعني أبجد هوز، هذا الترتيب للأحرف العربية. فقالوا القدر يعني الخلاف القدر نتيجته في النهاية الزندقة والخروج إلى الكفر وإنكار قضاء الله عز وجل وقدره.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم.
نعم، هذا لا يصح.
وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. ثم
نعم، الإيمان هذا حديث في الصحيحين. يعني هذا يدل على أن الله قدر وكتب أفعال العباد حسنها وسيئها، وسيئها كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يخرجون الذنوب والمعاصي عن أمر الله وكتابته وإرادته الكونية كما قلنا. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بقضاء الله عز وجل وقدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
نعم، الإيمان بعذاب القبر دل عليه القرآن والسنة والإجماع، والإيمان بالقبر وما يكون فيه يشتمل على ثلاثة أمور: الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بنعيم القبر، والإيمان بعذاب القبر. كل هذا يكون في القبر ويجب الإيمان به. القرآن دل على الإيمان بما يكون في القبر بأكثر من آية، منها قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل أن أحد العذابين هنا هو ما يكون في القبر، وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. منهم من قال الحياة الدنيا أي في القبر، والآخرة يوم القيامة، ومنهم من قال في الحياة الدنيا أي الدنيا والآخرة هي القبر. فعلى التفسيرين القبر إما في الآخرة أو في الدنيا، يعني إن الآية دليل على ذلك. بل في حديث البراء وحديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثبات المؤمن عند السؤال، قرأ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في عذاب آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومنها أمره بالاستعاذة من أربع في آخر الصلاة بعد التشهد، ومن الاستعاذة من عذاب القبر، ومنها لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر النميمة والثاني الذي لا يستنزه من البول. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومعنى لولا ألا تدافنوا أي أنكم لو سمعتم المعذبين في قبورهم لما اجترأ أحد أن يدفن أحدا، ولما استطاع أحد أن يقترب من المقبرة لسماع صراخ الأموات وعذابهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن الناس يعني وعذاب القبر، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. والأدلة على هذا أيضا كثيرة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث أبي هريرة الذي في الصحيح في حال المؤمن في قبره وحال المنافق أو الكافر، وكذلك حديث البراء الذي في السنن، حديث الطويل من العبد إذا كان من انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ذكر أيضا حال المؤمن وحال الكافر. وأجمع على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته أهل السنة والجماعة، وإنكره المعتزلة والخوارج وغيرهم. وكذلك مما يدخل في الإيمان بعذاب القبر الإيمان بسؤال الملكين وهي الفتنة، وأن العباد كلهم مفتونون في قبورهم. وهؤلاء الملكان وردا في حديث البراء، هو حديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه، وفيه اسم الملكين بأنهما منكر ونكير. وذكر حديث أيضا البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا ذكر من الآيات قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال المفسرون: هذا في القبر، وأيضا له في الحياة الدنيا. وحديث الميت يقعد قبره، وهذا ورد في حديث البراء وحديث أبي هريرة كما ذكرنا. وحديث سعد بن معاذ أنه لو نجا أحد من ضمة القبر لأنجى منها سعد. وهذا يحصل لكل عبد، هو ليس من يعني جهة العذاب، وإنما هذا يكون في أول الدفن، ثم يوسع للمؤمن قبره حتى يرى مكانه من الجنة مد بصره. وأما الكافر فيزداد عليه حتى تختلف أضلاعه. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا.
يلزم يعني يعتقد القلب أن العبد ميت بلا شك، إنك ميت وإنهم ميتون، ومضغوط في القبر كما في الحديث السابق، وما أيضا مسؤول في القبر. وكذلك الإيمان بالبعث من بعد الموت، وكما في صيحة الصعق صيحة الموت، وأهل العلم مختلفون هل هي صيحتان أم صيحة واحدة. من أهل العلم من قال هما صيحتان: صيحة الفزع أن يفزع الناس، ثم صيحة الصعق فيموت الناس، ثم صيحة البعث. ومن أهل العلم وهو الأقوى أنهم قالوا هما صيحتان: صيحة يفزع بها الناس ويموت، وبعد ذلك صيحة يحيا بها الناس وينشرون من قبورهم. يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين الصيحتين 40 عاما. دل على أنهما صيحتان. ومن قال بأنهما 3 صيحات وبعضهم قال 4 كابن حزم، استدلوا بالحديث يسمونه حديث الصور، حديث أبي هريرة، لكنه حديث طويل، لكنه حديث رواه الطبراني ولا يصح. وإنما الصحيح حديث أبي هريرة أيضا أو ابن عمر، قال: ما بين النفختين، قال: 40 عاما. والبعث والنشور دل عليه القرآن والسنة والإجماع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الآيات في هذا كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كما خلقتهم أمهاتهم أو كما خلقوا حين جاءوا من أمهاتهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ: رب سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر.
طبعا الذي فيما مضى قال بصوت إسرافيل الذي ينفخ في الصور إسرافيل، هذا ما ورد في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال يعني الملك إذا نفخ في الصور، ولكن كونه إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور أجمع عليه العلماء، هذا مما حكوه إجماعا، ذكر ذلك ابن حجر وغيره أن هذا بإجماع أهل العلم، أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. نعم قرأ.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ رب سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة.
نعم ذكر أيضا البعث، وهذا فيما مضى تكلمنا عنه في النشور، والبعث والنشور، ومما دل عليه القرآن والسنة والإجماع هو الإيمان بالصراط، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والصراط مذكور في قوله تعالى في المرور عليها أو على الجنة أو على النار، وإن منكم إلا واردها، قالوا هذا المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، هذا المرور على الصراط. والمنافقون أيضا يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا المرور على الصراط. وكذلك قوله تعالى في عقوبة الله عز وجل لمن يخالف أو يكفر بالله سبحانه وتعالى في آية ياسين، قال في آخرها لا قبل ذلك نعم ستأتي إن شاء الله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعاقب، وهما عقوبتان على الصراط، إما أن يحرم من النور فلا يرى طريقه، وإما أن يحرم من ماذا؟ من السرعة فيقف ولا يستطيع التحرك ما كان يكسب، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا. فهنا قال الله عز وجل يعني أن الله يشاء أن يطمس على بصره فلا يستطيع أن يرى مروره على الصراط، لأن العبد يحتاج إلى الرؤية والمكان مظلم، ويحتاج أيضا السرعة في المرور. قال ولو نشاء
لطمسنا
على أعينهم، هذه العقوبة الثانية، لمسخناهم على مكانتهم، وقف ما يستطيع أن يتحرك. وأهل الإيمان كما في الحديث يمرون على الصراط، والأنبياء في ذلك الوقت يقولون اللهم سلم سلم، يدعون لأممهم وأقوامهم من أهل الإيمان. يمر الناس، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسقط ويقوم، ومنهم من يكون له نورا يضاء له. وهذا الذي يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، نريد أن نرى معكم حتى نمضي، قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا. ومنهم من يكون يعني أقلهم نوره يضيء له إبهام قدمه طريقة، فيكون الناس بعد ذلك على ثلاث أقسام: ناج مسلم، أهل الإيمان سلموا، لأن الصراط عليه الكلاليب كأشواك السعدان، شوكة عظيمة معقوفة تخطف الناس وتلقيهم في النار، وكذلك النار تلسعهم بلهيبها وحرارتها. الناس كما في الحديث ناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في نار جهنم، سلمنا الله وإياكم منها. ومر في حديثه أو ورد في حديث ابن مسعود وغيره أن من وصف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ورد أيضا أنه مدحضة مزلة، أنه زلق لا يستطيع أن يقف عليه الإنسان لحدته وانزلاقه. فالمسألة هنا كلها عملك الصالح، والذي يكون سببا في نجاتك، سببا في سرعتك ومرورك، سببا في هذا النور الذي ترى به طريقك. المسألة كلها يوم القيامة هي في قضية العمل الصالح، قضية العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم.
نعم، الإيمان بالميزان أيضا مما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. ما من القرآن قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه. والآية ذكرت الميزان في أكثر من موضع. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أدلة كثيرة فيها بيان أن أعمال العباد توضع في الموازين، منها حديث البطاقة قال: فيؤتى بالميزان. والنصوص فيها بيان أن له كفتان. وأما اللسان فذكره بعض أهل العلم وليس عليه دليل، وإنما المذكور في الأدلة أن له كفتان، وأنه يثقل بالعمل الصالح أو بالعبد أو بصحائف الأعمال. وكذلك أجمع أهل العلم على الإيمان بالميزان، وأنكره الخوارج والمعتزلة، وإنكارهم للميزان من باب القول بكفر أصحاب الكبائر، لأنهم عندهم صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار فلا يحتاج إلى أن توزن الحسنات والسيئات، فأنكروا الميزان وقالوا أن المراد بالميزان في الآيات هو إظهار عدل الله عز وجل، وهذا إنكار لظاهر القرآن وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم اختلفوا فيما يوزن في الميزان، ما الذي يوزن في الميزان. والصحيح أن الذي يوزن، وهي ثلاثة أقوال، الصحيح أنها كلها توزن، فالعبد نفسه يوزن. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. وقال عن ساقي بن مسعود: كان دقيقين، قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ويوزن في الميزان العمل الصالح، ويدل عليه كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. فهذا عمل يدل عليه أنه وضعت لا إله إلا الله في كفة، وهذا عمل. والقول الثالث وهو أيضا يوزن في الميزان، وهي صحائف الأعمال، كتاب العبد الذي يعمله، ومن أوتي كتابه بيمينه كتابه بشماله، هذا أيضا يوزن. ويدل عليه حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أهل السنن، وأنه يؤتى بالرجل أو يجاء برجل يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب، فتوضع هذه السجلات أو تعرض عليه فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ يقول: لا يا ربي. يقال إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، حقق التوحيد. فوضعت السجلات في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله، يعني ثقلت لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الذي يوزن أيضا بجانب الأعمال السجلات. وأما الأحاديث، الحديث الذي ذكره فهو حديث ضعيف لا يصح، لكن كما قلنا الأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن دال على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم. أيضا مما يكون يوم القيامة الإيمان بالحوض، وسيأتي الكلام عن الشفاعة أيضا سيكررها رحمه الله تعالى. أما الإيمان بالحوض، فالحوض ورد في القرآن وفي السنة والإجماع. أما من القرآن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر ونهر أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: حافتاه قباب اللؤلؤ يصب ماءه في الحوض، يصب ماءه في الحوض. فأهل العلم استدلوا بهذه الآية على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحاديث رسول الله فأيضا جاءت في الصحيحين وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخبر أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربه لم يظمأ منه ولم يظمأ بعده أبدا. وأن كيزانه أي الكؤوس كعدد نجوم السماء، وأنه ورد أيضا أبيض من الثلج. فهذا مما يكون يوم القيامة. اختلف في موضعه، قيل قبل الصراط، قيل بعد الصراط، وقيل أنه يحتف على الصراط، على أقوال لأهل العلم. ولكن الناس حين يقفون ذلك اليوم الطويل يوم القيامة ويشتد عرقهم وتقرب الشمس من رؤوسهم قدر ميل ويطول عليهم المقام، فيحتاجون إلى الماء شربه. فلكل نبي حوض، وهذا ثابت. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يشرب منه أمته، ويطرد عنه أقوام فيذادون عنه فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. وفي لفظ: أصحابي أصحابي. ومعنى أصحابي أي أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا من عقوبة الله عز وجل لأهل لمن ارتد. وأيضا يذكرونه أهل العلم أنه من عقوبة المبتدع أنه يطرد ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في قوله في الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهؤلاء أهل الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل، يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في صفته أنه مربع الصفة، وأن طوله كعرضه، مسيرة شهر. اختلفت الأدلة أو القياسات. جاء في حديث أنه ما بين أيلة من الشام، قال ما بين أيلة وعدن، وقيل ما بين المدينة وعدن، وقيل ما بين أيضا المدينة مكة والشام. فاختلفت المسافات، فقالوا أن هذا الاختلاف يكون باختلاف يعني المقاس الأصل الذي قاس به رسول الله. فإن كان بقياس الماشي يكون ما بين الشام إلى اليمن، وإن كان على مقاسي الراكب يكون أقل المسافة، وإلا فمسافته واحدة وهي شهر، مسيرة شهر. وقيل أنه كان أوحي إليه بالأقل ثم أوحي إليه بالأعلى، فدخلت المسافة الأقل بالمسافة الأعلى. هذه أوجه ذكرها أهل العلم بالجمع بين هذه القياسات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. ذكر أثر أنس: ولا شك أن من كذب بالحوض فإنه كافر، لأن دل عليه القرآن والسنة. وأنس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أدركت عجائز أهل المدينة وهن يسألنا الله عز وجل أن يشربنا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم ووالدينا.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل غليل وكثير في الموقف، وعن كل ما اجترموه، ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويؤخذ للمظلومين من الظالمين، حتى للجماء من القرناء، وللضعيف من القوي.
يعني حتى من البهائم التي حصل بينها ظلم فيأخذ هذا الحق. وهذا أيضا دليل على وجوب الإيمان بالحساب الذي يكون يوم القيامة، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. وربك لنسألنهم أجمعين، وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الأدلة على السؤال: ستكتب شهادتهم ويسألون. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسأل العباد ويكلمهم، ليس بينه وبينهم ترجمان. نعم، حتى الصادقين يسألهم عن صدقهم. نعم، بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
شيخ، هل هناك فرق بين الكوثر والحوض؟
نعم،
الكوثر والحوض.
الكوثر هو النهر الذي في الجنة ويصب ماءه في الحوض. بعض أهل العلم ذكر أن الحوض يعني جزء من الكوثر نفسه، فماء الحوض هو من الكوثر. نعم، بيده لا أعرف. أما دعاء الناس سقاك من يده لا دليل عليه، لا أعرف فيه دليل. ثنائية كيف
يعني؟ مؤمن وكافر فقط يقول ربي الله، وهذا يعني عصاة المؤمنين أصحاب الكبائر.
ما ورد في الظاهر أن العاصي يدخل فيه في جواب المؤمن، لكنه يعاقب على يعني معاصيه. فالحديث الذي ورد قال: في المؤمن وفي المنافق والكافر. ولا شك أن العاصي داخل في أهل الإيمان عموما.
إنكار عذاب القبر.
نعم،
حكم إنكار عذاب القبر
كفر. إنكار عذاب القبر ونعيم القبر كفر بالله عز وجل. إنكار حرف واحد من القرآن كفر بالله. نعم، هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يسمعون إلا ما ورد فيه الدليل. مما ورد فيه الدليل أنهم يسمعون قرع نعال أصحابهم إذا ولوا عنه. ومما ورد فيه الدليل سماع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقال أوجدتم وعد ربكم حقا؟ قال إنهم لأسمعوا لي منكم. الصحيح في مسألة سماع الأموات للأحياء أنه يكتفى بما ورد فيه الدليل، وأما غير ذلك فلم يرد. بعضهم يتوسع فيأتي عند القبر ويحكي ما حصل لأهله ولأولاده، وهذا ليس عليه دليل، حديث ما ورد فيها لكنها لا تصح. هي ليست مكلفة أصلا، فما فعلته ليس من باب المحرمات عليها، ولكن من إظهار عدل الله عز وجل أنه كل ما حصل فيه نوع ظلم حتى بين البهائم فيحصل بذلك يعني الرد. فما نسأل عن دقائق ما يحصل بين الحيوانات، أصلا لسنا لا يعنينا ولا، وليس هذا من أمور التي لها ثمرة، لكن نكتفي بما ورد في الدليل، نقتص للشاة للبهائم ونقول الشيء العام، أما التفاصيل في الحيوانات وهذا يأخذ أصلا هي غير مكلفة أصلا.
الله.